تهدي للحسنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولا يزال الحديث موصولا عن الوحدة بين المسلمين، هذا الأمل وتلك الأمنية التي نتمنى أن ترى النور وأن تتحقق على أرض الواقع تفعيلا لتوجيهات القرآن الكريم الذي قال لنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والذي علمنا إنما المؤمنون إخوة، والذي وصفنا فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو ما نتمناه ونرجوه ونسعى حثيثا لتحقيقه، وإن كان أعداؤنا لا يرضيهم هذا، وهم يعملون ليل نهار في سبيل تمزيق وحدتنا وتشتيت جمعنا وإيقاع الفرقة والعداوة بين صفوفنا. وهذا أمر طبيعي جدا، هذا أمر طبيعي لا يتخيل من أعداء الإسلام أن يفعلوا غيره. وقد قرأنا لحضراتكم بعضا مما قالوه في هذا الشأن، خصوصا مسألة إيقاع الفرقة والعداوة بين المسلمين وبعضهم، وأذكر ببعض العبارات. يعني مثلا المنصر لورنس براون يقول: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. ولذلك يضيف قائلا: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا وزن ولا تأثير. القصي سيمون يقول: إن الوحدة الإسلامية تجمع آمان الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. توينبي في محاضرة له عن الإسلام والغرب والمستقبل يقول: إن الكلمة المؤثرة الوحدة الإسلامية، والتي كانت دائما بعبع المستعمرين الغربيين منذ استعمالها في اللغة السياسية للسلطان عبد الحميد، بدأت مؤخرا تفقد سيطرتها التي كانت لها على عقول المسلمين. إن الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائمة قد يستيقظ. وكلمات أخرى كثيرة ذكرناها، لكن العبارات اللي بنقول عليها دي يعني اللي بيقولها أعدائنا، والحق ما شهدت به الأعداء. إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية، إن المسلمين إذا اتحدوا في إمبراطورية أمكن أن يصبحوا رحمة للعالم أو يصبحوا لعنة، هكذا يقول مثلا. ويقول توينبي: إن الوحدة الإسلامية التي كانت دائما بعبع المستعمرين، كانت دائما بعبع المستعمرين، هذه الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائمة قد يستيقظ. وقلنا إن هذا ليس فقط مجرد كلام يقال، وإنما خطط ومواقف وتصريحات وإنشاء لكيانات زي الكيان الصهيوني الذي زرعوه وسط المسلمين. كان الهدف الأساسي لزرع دولة إسرائيل وسط الكيان المسلم إنما هو إحداث الفرقة ما بين هؤلاء المسلمين وبعضهم. كذلك مسألة توسيع الشقة والخلاف ما بين الحكام العرب، ووجود قنابل موقوتة وهي ما نسميه بالحدود فيما بين المسلمين وبعضهم، في كل بلد دخلوا أوجدوا مشاكل حدود في أي بلد دخلوه، وهكذا. كذلك إيقاع الفرقة والعداوة ما بين أبناء التيار المسلم الملتزم، سلفيين أو إخوان أو جهاديين أو ما إلى ذلك، حتى يفتتوا الصف المسلم ويصبح بالنسبة لهم لقمة سائغة يستطيعون أن يبتلعوها بسهولة ويسر. طيب، يعني إحنا عايزين نكمل هذا الكلام مرة أخرى ونواصل الحديث عن هذه النقاط. ونحن عامة يعني بنقرأ في كتاب يعني وفقنا الله لإعداده اسمه المسلمون وداء الفرقة، المسلمون وداء الفرقة. هذا الكتاب يعني مطبوع ومنتشر في السوق، طبعته مطبعة دار السلام، وكذلك موجود على موقعي على الانترنت لمن يحب أن يعود إلى تفاصيل ما نقرأ في هذا الكتاب. الملاحظ إنه أعداء الإسلام هذا شأنهم وتلك طبيعتهم، ولما تقرأ القرآن تجد ربنا بيقول لنا كده، ربنا بيقول لنا كده: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ومعنى إن كنتم تعقل يا ليتكم تعقلون، يا حبذا لو تعقلون. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ده اللي بيقول الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ده الكلام ده إخواننا كلام ربنا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هم مش عايزين لكم خير، هم يريدون بكم الخبال ويريدون لكم التخلف، التخلف العلمي والتخلف الاقتصادي والتخلف التقني والتخلف الاجتماعي، يريدون أن تعيشوا تحت خط الفقر، يريدون لكم أن تظلوا دائما وأبدا أتباعا لهم، تمدون يد المساعدة ويد الاحتياج إليهم. أما أن تكونوا أصحاب سيادة، أصحاب قرار، أصحاب سلطة، أصحاب تمكين، هذا يضرهم وهذا يؤذيهم. لكن اللي بنأكد عليه إن الكلام ده كله، الكلام ده كله شيء طبيعي أن تجد أعدائك على هذا النحو. زي ما الشاعر قال: أنا لا ألوم المستبد إذا تعنت أو تعدى فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. أنا لا ألوم المستبد إذا تجاوز أو تعدى أو تعنت أو تعدى، ده طبيعته خلقته، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. أنت هتغير من طبيعة ربنا قالك عليها هم كده. أنا لا ألوم المستبد إذا تعنت أو تعدى فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. ولذلك نقول بأن اختلافنا فيما بيننا وبين بعضنا أعان أعداءنا علينا ومكن رقاب ومكنهم من رقابنا، مكنهم من رقابنا. تعرف المثل اللي بيقول فرق تسد، فهم زرعوا بذور الفرقة فيما بين المسلمين، نحن أعناهم وشجعناهم وساعدناهم على تحقيق مرادهم فينا، وهم بقى إيه جالسين على كراسي المتفرجين يشاهدوننا ويضحكون علينا ويقطفون ثمار فرقتنا التي سعوا إليها. لو أننا توحدنا وتجمعنا لفوتنا الفرصة على هؤلاء الأعداء، ولجعلناهم يضربون أخماسا في أسداس ويبذلوا جهد، لكن احنا وفرنا عليهم، خليكم انتوا لوحديكم، انتوا عايزيننا نفترق، احنا بطبيعتنا اختلفنا وبطبيعتنا نتنازع فيما بيننا، فوفرنا عليهم وهم يتفرجون علينا. ولذلك نقول ان ما يحدث بين المسلمين من فرقة وخلاف ما أعان أعداءهم عليهم بمثل ما أعانهم بهذا التصرف. والله تعالى يقول، الله تعالى يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. طب ايه رأيك، هل المسلمين النهاردة بيغيظوا حد؟ هل نحن بوضعنا الراهن وكثرة فرقتنا ووجود الخلافات الدائمة فيما بيننا، هل نحن نغيظ عدوا؟ هل يعمل أعداؤنا لنا أي حساب ولا لينا قيمة؟ قل موتوا بغيظكم، لما كنا لينا قدر ولينا وزن ولينا يعني نخيف أعداءنا، لكن قل موتوا بغيظكم ما بقاش النهاردة نحن لا نغيظ أعداءنا، بل بالعكس نحن نحقق أهدافهم من حيث ندري أو لا ندري. أيضا نحن أعنا أعداءنا بإيجاد الفرقة بيننا، فكرنا ودبرنا وأخذنا أسبابا اقتضت، فلوس أنفقناها وعقول شغلناها وأسباب وأحوال تصرفنا فيها. طيب ربنا مش حاسبك على هذا؟ ألن يحاسبنا الله على العقول التي اشتغلت لفرقة المسلمين؟ ألن يحاسبنا الله على أموال أعطاها لنا واستغلت هذه الأموال لتفريق المسلمين؟ نعم حولناها إلى أسلحة في صدورنا. وبعدين ربنا بيقول إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلي أعداءنا يدبروا ليل نهار ويكيدوا لنا في كل الأحوال والأوقات، ماذا يمكن أن ينالوا منا؟ ولا شيء ولا شيء، بشرط أن نكون نحن في أنفسنا أهلا لنصرة الله لنا ومعونة الله تبارك وتعالى لنا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. وبعدين أنا ضربت مثلا بكده، لو إنه هناك ميكروبات محمولة في الجو وعندي مناعة، جسمي فيه مناعة قوية تحول فيما بيني وبين الإصابة بهذه الميكروبات، عندي مناعة، لكن إذا فقدت المناعة أصبح أي ميكروب حتى ولو كان ضعيفا يمكن أن يصيبني. فإذا كانت الميكروبات تأتيني من قبل أعدائي وأنا من داخلي أيضا أعينهم على تحقيق أهدافهم، يبقى كده أنا بدمر نفسي، بدمر بلدي، بدمر ديني، بدمر كل مقوماتي. تخيل لو أننا جلسنا في مكان نرعى فيه غنما ونمنا، تركنا هذه الأغنام، من الذي يرعاها ومن الذي يمكن أن يلتهمها؟ الذئب. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فنحن بنفس المعنى إذا تخلينا عن قيامنا وخرجنا عما يجب أن يكون من وحدتنا وجمعنا، نحن بذلك نساعد أعداءنا أيما مساعدة على أن ينالوا منا ويشتتوا جمعنا. وهو ده للأسف الشديد اللي حاصل النهاردة، في حين إن أعداءنا ماذا يفعلون؟ رغم إن هم ده بيشر وده بيغرب، ما تفتكرش إن الطوائف النصرانية على قلب رجل واحد، لا 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 لا، ما تفتكرش إن اليهود والنصارى حبايب وقرايب، مستحيل. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ومع ذلك يتقارب اليهود مع النصارى، ويصدر بيان من الفاتيكان يبرئ اليهود من دم المسيح عليه السلام. هم بيعتقدون انه اليهود صلب وقتل بأيدي اليهود، ونحن نقول كما قال الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. لكن مع ذلك نتيجة التقارب بتجد انه اليهود الآن براء من دم اليهود الذي ادعى النصارى قديما أنهم هم الذين قتلوا المسيح وصلبوه، هكذا يدعون ومع ذلك برؤوهم. ففي تقارب ما بين أمريكا وما بين أوروبا وما بين روسيا، دي اتجاهات مختلفة تماما، دي اسمها دول شرقية ودي دول غربية، دي دول رأسمالية ودي دول اشتراكية، ومع ذلك اتحد هؤلاء جميعا وتقاربوا فيما بينهم، وأصبحت أوروبا الآن تكاد تكون دولة واحدة. خد تأشيرة لأي بلد تدخل بها كل بلاد أوروبا، عملة واحدة تشمل أوروبا بكاملها، وتقارب بشكل أزال الحواجز المصطنعة وقرب هذه البلاد إلى بعضها البعض. فإذا كان أعداؤنا يفعلون ذلك، أليس من باب أولى نحن المسلمين أن نتقارب؟ وهذا مطلب دين، قلنا في المرة الماضية ليست هذه فقط مصلحة وإنما هذا دين نتعبد به لله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما أردنا أن ننبه عليه، ونبدأ بقى نتكلم عن الأسباب المؤدية إلى وقوع الفرقة من داخل المسلمين. احنا الكل اللي كلمناه كنا بنقول ان المسلمين اعدائهم بيعملوا على كونهم متفرقين، لكن الشاعر بيقول ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. احدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك، فلن يستطيع الاعداء ان ينالوا منا شيئا مهما كثر عددهم واعتادهم. قال تعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عندي انفسكم، قل هو من عندي انفسكم. فانت اللي بتعين اعدائك على ان ينالوا منك. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إيه الكلام القوي ده؟ ده قرآن، قرآن من رب العباد يقول لك ولو، لو حصل، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. ما فيش مسلم ينهزم أمام كافر، ما فيش كافر يثبت أمام مسلم، القاعدة كده. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. على أمال إمتى المسلمين ينهزموا؟ إمتى أعداء الإسلام من الكفار والمشركين ينالون من المسلمين، ليس هذا عيبا في الإسلام، وإنما هو عيب في المسلمين أنفسهم حينما يتخلون عن مبادئهم، حينما يتركون شريعة ربهم ويرتضون مناهج شرق أو غرب أو ما إلى ذلك. لذلك إحنا بنقول كلامنا النهاردة عن إنه الفرقة اللي بنتكلم عنها ليها أسباب، وأعدائنا جزء لا يتجزأ، ليهم خططهم وليهم ترتيباتهم وليهم كيدهم، وده أمر طبيعي جدا. لكن أسوأ ما في الموضوع أن يتأتى السبب من داخلنا نحن. اسمع إلى هذه العبارة، أحد المستشرقين قيل له إن المسلمين مشغولون بخلافاتهم، فقال أخشى أن يخرج من بينهم من يوجه خلافاتهم إلينا. أخشى أن يخرج من بينهم من يوجه خلافاتهم إلينا، يعني هم عارفين إن المسلمين مشغولون بخلافاتهم، هم عارفين الكلام ده، ودورهم أن يصبوا الزيت على النار ليزداد اشتعالا، لكن خايفين إن المسلمين تتوحد كلمتهم ويجتمع صفهم ويبقى ده ضدهم، هم مش عايزين كده. أخشى أن يخرج من بينهم من يوجه خلافاتهم إلينا. طب إيه السبب؟ بيقول إن المسلمين مشغولون بخلافاتهم. أول سبب تركنا للإسلام. الإسلام مش كلمة تتقال، ليس مجرد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفقط. أنا دخلت في الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت في الإسلام، لكن يبقى أن يدخل الإسلام فيا، يبقى أن يدخل الإسلام فيا. كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فلا بد إذن من أن نلتزم بتعاليم الإسلام. لا يكفي أن أكون مسلما بالبطاقة أو بمجرد أن اسمي محمد أو أحمد أو علي أو زيد أو عمرو، الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع. الإسلام التزام، الإسلام تطبيق، الإسلام حياة معايشة. فإذا أخذ المسلمون بسطحيات الإسلام، إذا عاش المسلمون بمجرد الانتساب إلى الإسلام انتسابا شكليا ظاهريا وتخلوا عن الالتزام به عمليا تطبيقيا، هتكون النتيجة إيه؟ إن الفرقة تقع فيما بينهم. وده مش كلامي، ده كلام ربنا. اسمع مثل القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الكلام عن الصحابة، الصحابة مهاجرين وأنصار، أوس وخزرج، ومسلم رومي، مسلم فارسي، مسلم حبشي، مسلم كذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. لو حصل بقى أنهم ما كانوا زيكم ولم يلتزموا بمثل ما التزمتم به، يحصل إيه؟ فإنما هم في شقاق. في شقاق، شقاق يعني إيه؟ خلاف وفرقة. هذا سبب. كذلك الله تعالى يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طبعا ربنا بيقول الكلام ده لا لخصوصية النصارى، وإنما يحذرنا أن نسلك سبيلهم وأن نسير سيرتهم. فبيقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خد بالك، فنسوا حظا مما ذكروا به، حصل ايه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فإذا كان هذا فعل مع النصارى، فالمعنى كما يقولون إياك أعني واسمع يا جارة، إياك أعني واسمع يا جارة، ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها فنحن مطالبون بألا نسلك سبيلهم وألا نسير سيرتهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. يبقى المعنى العام لوقوع الفرقة كسبب من أسباب المسلمين أنفسهم، أسباب داخلية فيهم، البعد عن الإسلام. لكن تعالى الإمام ابن تيمية له كلمات بيترجم الكلام ده لعبارات أخرى برضو تعتبر بعد عن الإسلام بس بيفصلها شوية. فبيقول إيه؟ إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله، إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله، أهو البعد عن الإسلام أهو، ها إيه بقى؟ إيه الدافع؟ جهلا أو هوى، جهلا أو هوى، وقعت بينهم العداوة والبغضاء. إذا ترك الناس ما أن بعض، مش كل، إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله جهلا أو هوى، وقعت العداوة والبغضاء بينهم، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه. ما بقاش فيه النهاردة أرضية مشتركة نلتقي عليها، بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الكلام ذكره ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى. فهو بيقول إن الناس إذا تركوا بعض ما أنزل الله جهلا، اللي يحملهم على هذا واحد من اثنين، يا جهل يا هوى، يا جهل يا هوى. كلام دقيق جدا. موضوع الجهل، واحد مش عارف، واحد ما عندوش علم، ما عندوش علم، جاهل. فهذا الجهل، هذا الجهل يؤدي به إلى أن يترك الإسلام ويبعد عنه، يبعد عنه. العبارة التي دائما نرددها إن كل الواحد ما بيكون عنده سعة أفق وعلم غزير وإحاطة شاملة مستوعبة، بيبقى عنده سعة تعامل مع الناس، عنده إعذار للآخرين، عنده نوع من بعد النظر فيلتمس العذر الآخرين. لكن كل ما يقل علمه يتخيل إنه هو العالم العلامة اللي ما فيش غيره، هو ده اللي يعني عالم الأمة وكلهم ما بيفهموش حاجة، ده سببه الجهل. الكلمة اللي بنقولها بقى يقول لك العلم ثلاثة أشبار. العلم كم شبر؟ ثلاثة أشبار. طيب من تعلم الشبر الأول تكبر، من تعلم الشبر الأول أهو الجهل، أهو عرف 5-10-15-20%، من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع، ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا. يبقى كل ما ازداد علم ازداد تواضع، ازداد اعذار للآخرين. ها ما ازددت علما إلا ازددت علما بجهلي، أنا ما كنتش عارف وعرفت. فيبقى الجهل، الجهل نعوذ بالله من الجهل، إن واحد ما يعرفش وبعدين يجي بعد كده يفرض نفسه يكلم في دين الله سبحانه وتعالى. واسمع معي خبر طويل شوية لكن فيه كلام، كلام جميل قوي. سيدنا عمر ذات يوم خلى بنفسه فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، إزاي الأمة دي تختلف ونبيها واحد. فأرسل إلى سيدنا عبد الله بن عباس، أرسل إلى حبر الأمة ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس وقال له كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ قل لي بقى حلل اللغز ده، كيف تختلف هذه الأمة نبيها واحد قبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمناه وعلمنا فيما أنزل. إنما أنزل القرآن قرأناه وعلمناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن. هيجي ناس بعد كده يقرؤون القرآن زي ما قرأناه، لكن الفرق في إيه؟ لا يدرون فيما أنزل، مش عارفين القرآن ده أنزل ليه وأنزل يحل مشاكل إيه ويحكم إيه ويفصل إيه، ما فيش الكلام ده. هو بيقرأ قرآن بس لكن لا يدري فيما أنزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. شفت النتيجة؟ البداية إن الأمة اجتمعت يوم أن كان القرآن مرجعا واحدا لها، وكله فاهم القرآن ده عايز إيه وبسبب نزوله إيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كلمتين بس. لكن في ناس هتيجي بعد كده تقرأ القرآن بألسنتها لا تفقه في القرآن شيئا، وبالتالي يكون لكل قوم فيه رأي، تختلف الآراء باختلاف أصحابها، فإذا اختلفوا اقتتلوا. الإمام الشاطبي بيعلق على هذا الكلام بيقول وما قاله ابن عباس هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، كل واحد يقول رأيه، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي. كل واحد بيقول اللي عنده، ها كل واحد يقول اللي في مزاجه، أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني عن الحق شيئا إذ لا دليل عليه شريعة، فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، هذه النتيجة. يبقى أول شيء، أول شيء يدفع إلى وجود الفرقة بين المسلمين الجهل، الجهل. تعال كده شوف المسلمين، شوف المسلمين مع بعض حتى في دائرة الملتزمين، في دائرة الملتزمين تجد العالم المتمكن يلتمس الأعذار للآخرين ويلتقي مع أبناء الحركة الإسلامية بحب وقرب أما إذا كان واحد مجرد أراله كلمتين، أراله كلمتين، عرف له مسألتين، كما يقول يدعي أنه كأبي حنيفة في الرأي وكمالك في الفقه وكالشافعي في الأصول وكأحمد في الحديث، ويقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، يدعي يتطاول حتى على أئمة الدين وعلى علماء الأمة وسلفها الصالح، والسبب الرئيس في هذا إنما هو جهله، إنما هو جهله. وممكن جدا يختلف مع الناس على أتفه الأسباب، على أتفه المسائل، ها. لذلك يقول لك إيه، لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، لأنه إن لم يعلم باختلاف الناس رد ما هو أوثق مما في يديه. مش عارف، هو عرف بص بالعين دي بس ولم ينظر بغيرها، فيحدث الشقاق والخلاف. فأول سبب أشار إليه العلماء الجهل، الجهل. ما يفعل الأعداء، ما يصنع الأعداء بالجاهل، ما يصنع الجاهل أو ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى الاولاني كان علمه على قده، التاني بقى مراوغ ممالئ، اعتقد في عقله شيئا فأراد أن يجر الناس جميعا إليه. اعتقد أولا، هو إيه الفرق ما بين المجتهد المجتهد ومتبع الهوى؟ إيه الفرق بينهم؟ المجتهد رجل يبحث عن الدليل، يبحث عن الدليل، نحن مع النصوص ننصت حيث نصت، ما يهمنيش الدليل ده معايا ولا مع غيري. الإمام الشافعي كان يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما أبالي ظهر الحق على لساني أو لسانه. ففي مرجعية الدليل، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت مقلدا فالصحة. فأنت فين في الكلام ده؟ المجتهد يدور على الدليل، أما متبع الهوى فإنه ابتداء وضع في رأسه قضية، اعتقد مسألة ويريد أن يجر الأدلة إليها، يجر الأدلة إليها، ده اسمه اتباع هوى، اتباع هوى. كذلك الاجتهاد لا يفرق القلوب، فالاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ولكن اتباع الهوى يجعل الإنسان يصر على رأيه ويعتقد أن رأيه صواب 100% لا يحتمل خطأ، أما غيره فليس عنده أدنى درجة من الصواب، ومن هنا يقع الخلاف. أيضا متبع الهوى يتمسك برأيه وإن بان له خطأه، متبع الهوى يتمسك برأيه وإن بان له خطأه، أما المجتهد فإن بان له خطأ ما هو عليه عاد وقال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لكن صاحب الهوى لا، هو رأيه بس. هكذا المجتهد أيضا يستفيد بآراء واجتهادات و يعني نصائح الآخرين، ما عندوش فواصل ولا موانع من أن يستفيد بكل الآراء، أما صاحب الهوى لا يقبل إلا رأيه فقط ولا ينظر إلا بعينه فحسب، لو قيل له أي كلام خلاف ما في رأسه مستحيل أن يقبله. هذا الفرق ما بين المجتهد وصاحب الهوى. تعال بقى صاحب الهوى بقى بيعمل في إيه بقى؟ المصيبة الكبيرة التي أصبنا بها في مجتمعاتنا إنك بتلاقي كل واحد راس لوحده، كل واحد مخ لا ينظر إلى من سواه، ويرى رأيه صوابا لا يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب، ما عندوش أرضية، ما عندوش مكان نلتقي فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما فيش الكلام ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كتير في القرآن يحذرنا من مسألة اتباع الهوى كتير جدا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ربنا جعل الهوى قسيم الحق، اللي ضد الحق اسود وابيض شمال ويمين قدام ورا، إن جعلناك خليفة فاحكم بس بالحق ولا تتبع الهوى، يبقى الهوى ضد الحق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فقال إيه؟ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع البديل إيه؟ أهواء. أهواء الذين لا يعلمون، والأهواء بعدد رؤوس أصحابها، الأهواء بعدد رؤوس أصحابها معايا. فأنت تجد أنه تتعدد الأهواء وتتعدد الرؤى، لكن الحق واحد في غيره. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هدى من الله حاجة واللي اتبع هواه ده حاجة تانية، مش خلاف اللي قال عليه ربنا خالص. فاتباع الهوى يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في قبضة الفرقة، وإلى أن يحدث الشقاق والنزاع، مش ما بينه وما بين أهل الحق بس، ده ما بينه وما بين أهل الأهواء اللي هم زيه. لأن الأهواء تتعدد بعدد القائلين بها ورؤوس المفكرين فيها. الرأسمالي صاحب هوى، طب الشيوعي صاحب هوى، طب اللي بيجمع ما بين الاثنين صاحب هوى. ما هو ممكن لا ده بيؤمن بده ولا ده بيأيد ده، وده بيحارب ده وبيقف ضد ده وهكذا. وياما أديان وياما مذاهب وياما تيارات، كلها نشأت من عقول أصحابها الذين يتبعون الهوى بعيدا عن هدي الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن هدي الله عز وجل. ولذلك فإن اتباع الهوى بسبب اختلاف أصحابه يؤدي إلى وقوع الفرق. اسمع كده من كلمات شيخ القرضاوي في كتابه الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. يقول إن الإخلاص لله يجمع ويوحد. إن الإخلاص لله، أما نكون ناس مخلصين فعلا وعباد لله بحق ومؤمنين صدقا ومسلمين قولا وفعلا، هتكون النتيجة كده. إن الإخلاص لله يجمع ويوحد، أما اتباع الهوى فهو يفرق ويمزق، لأن الحق واحد والأهواء بعدد رؤوس الناس، والأهواء بعدد رؤوس الناس. وإن أكثر، ده كلام شيخ القرضاوي، وإن أكثر ما فرق الأمة الإسلامية إلى فرق وطوائف في القديم والحديث هو اتباع هوى النفس أو أهواء الغير، هو اتباع هوى النفس أو أهواء الغير، هو ده أكثر ما فرق الأمة المسلمة. ولهذا أطلق أهل السنة على الفرق التي حادت عن الصراط المستقيم هذا العنوان المعبر أهل الأهواء. تلاقي كده في الصحاح في البخاري وفي غير البخاري كلمة إيه؟ ها؟ أهل الأهواء، ها؟ ممن ساروا على أهوائهم، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، المعطلة، القدرية، الأسماء كتيرة جدا وفرق كلها سارت في طريق اتباع الهوى فأوصلهم إلى هذا التفرق والتشرذم والتعدد. أما ماك يعني فكثيرا ما كان الخلاف غير جذري أو غير حقيقي، ولكن الذي ضخمه وخلده هو الهوى، هو الهوى. فعرفنا الهوى أمر من الأهمية أن نتخلى عنه. نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نون الهوان من الهوى، يعني اللي بيهوى اللي بيتعامل بالهوى هيوصل إلى درجة الإيه؟ الهوان. والآية القرآنية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذن لابد للمسلمين من أن يتوحدوا، والذي يجمع هذه الأمة الحق، الحق الواحد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما أشار الإمام ابن تيمية أن ترك بعض ما أنزل الله يحمل عليه إما الجهل وإما اتباع الهوى، ويؤدي ذلك بالتالي إلى إيقاع العداوة والبغضاء فيما بين المسلمين. حبيت أضرب بعض الأمثلة لبعض الناس اللي بيتبعوا الهوى، الناس اللي بيتبعوا الهوى. أما تيجي مثلا تشوف واحد يتكلم عن الحجاب أو واحدة، وما أكثر من يتحدثون في مجتمعاتنا عن مثل هذا، واحد يجي يقول لك ما فيش حاجة، ما فيش آية في القرآن الكريم تؤيد أو تلزم المرأة بالحجاب، ويجي يقول انه الكلام ده خاص بنساء النبي محمد بس، خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤول وينظر الى النصوص نظرات تبعدها عن مرادها وتخرج بها عما ينبغي ان تفهم في اطارها. ده ناس بتقول الكلام ده النهاردة، ناس النهاردة بتقول الكلام ده، يقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب، ما فيش حاجة اسمها لبس المرأة لزي يستر عورتها ويواري زينتها، مفيش الكلام ده. مثلا أما تيجي تلاقي ناس تتحدث عن المسلمين وعمن يخالفهم من اليهود والنصارى، عمن يخالفهم من اليهود والنصارى اللي ربنا قال عليهم في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بيقول لك لا 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 لا، اليهود والنصارى مش كفار، اليهود والنصارى زينا زيهم. ويستشهد بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس كده، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. طب ما فيش آمن بالرسل، ما عندوش الكلام ده، بالكتب مش مهم، بالملائكة مش مهم، ده آيات كثيرة جدا. لما ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ربنا يقول لقد كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يجي النهاردة ناس تقول لك لا 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 الكلام ده ما ها الماسونية وأندية الروتري والكلام ده كله، يخضع النصوص بحيث أنهم يخرجوها عن أن نقول أن اليهودي على غير إسلام أو النصراني على غير إسلام. ده اتباع هوا ولا مش اتباع هوا؟ الذين يحرفون النصوص ويؤولونها فيما يتعلق بحرمة الربا وحرمة الخمر وما إلى ذلك، حرمة الخمر وحرمة الربا اللي فيها نصوص قرآنية قاطعة، ومع ذلك يحاولون التملص منها والتفلت من الالتزام بها. وعلى هذا فقس، على هذا فقس الناس اللي عايزة تلغي شرع ربنا خالص، ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويجي يقول لك كل واحد حر، اللي هو عايز يعمله يعمله، يزني يسرق يزني، يتجوز أمه يتجوز بنته يتجوز راجل زيه مش مهم، كل حاجة مباحة، حرية مطلقة. أليس هذا هو اتباع الهوى بعينه؟ ومن ثم فإن إيقاع العداوة والبغضاء ما بين المسلمين إنما تأتى من مثل هذه التصرفات الشاذة، هذه التصرفات التي لا يتحمل أصحابها المسؤولية باعتبارهم أمناء على الكلمة التي يقولونها وسيحاسبون عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. إنما نسمعه الآن وخلال هذه الفترات على شاشات الإعلام وعلى مسامعنا وما نقرأه في الجرائد من محاولات إثارة الفتنة ومحاولات إبعاد الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى ومحاولات التمكين لغير شريعة الله تبارك وتعالى في الأرض، هذه كلها أمور إنما تزرع الفرقة وتزرع العداوة وتؤدي إلى أن يفقد الناس معونة الله تبارك وتعالى وبركته في هذه الأرض، وسيحاسبون على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يفهموا أنهم يقدمون بذلك خدمة جليلة لأعداء الإسلام، يوفرون عليهم كل جهد يبذلونه حينما يعملونهم على هدم الإسلام من داخلنا وعلى حمل معاول تؤدي إلى تشتيت صفنا وتفريق كلمتنا. هذا ما تيسر اليوم حول هذا الموضوع، ولا يزال المجال إن شاء الله تبارك وتعالى مفتوحا للمزيد من الكلام حول هذه القضية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول للدعوة يرحل ويصول.